بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصداق. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح، ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي أو بالدخول، فهو مهر مثلها، والاعتبار بالنساء من أهلها. وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها، ثم الكثير والقليل يجعل مهرا، ولكن شرطه التمول عينا ودينا مطلقا ومنفعة، وحاز حبس نفسها ليدفع. وبالطلاق قبل وطئ شطرا، وحيث مات واحد تقررا، وسن مع دخوله أن يولما، لكن حضور من دعي تحتما، إن لم يكن عذر كأمر يجتنب، ولم يخص الأغنياء بالطلب. كنا بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن المهر أو ما يسمى بالصداق، وعرفنا الصداق كما ورد على لسان الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وتعرضنا أيضا إلى مشروعية الصداق وأدلته في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتينا على بعض من أحكام المهر في الإسلام. ونتابع اليوم هذا الحديث، حيث وقفنا آخر الدرس الماضي على قول ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. ومن هذه الأدلة يتبين الحكم في عدد من الصور. الصورة الأولى أن يعقد العقد ولا يسمي فيه مهرا. قلنا في الدرس الماضي إن هذا العقد صحيح، وأن تسمية المهر ليس شرطا ولا ركنا من أركان النكاح، يصح عقد النكاح دون تسمية المهر، ثم بعد ذلك يسمي المهر. فلو أنه لم يسمي المهر ودخل، صار الدخول، صار العرس والدخول، ولم يسمي المهر، ثبت في ذمته مهر مثلها. مهر مثلها بيأتي معنا تفصيلات عن مهر مثل، يعني ما عاد في مهر مسمى، طالما أنه ما اتفقوا على مهر معين خلاص. ننظر في مهر مثلها أمثالها من أخواتها، من بنات عمها، من مثيلاتها في الجمال وفي الطبقة وفي الكفاءة، إلي مثل أدش بيكون مهرهم عادة، فهذا يسمى مهر المثل، وسيأتي معنا تفصيلات في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن بالدخول يجب مهر المثل. هذا الكلام لا بد منه عند الفقهاء، ولا يسقط المهر بحال من الأحوال. ما في زواج بدون مهر، هذه ما بتصير، يعني لا بد من المهر. وإذا دخل فمهر المثل، أو إذا أحب أن يزيد عن مهر المثل تترفعه، أما أن ينقص عنه لا، أن ينقص عن مهر المثل لا، أما لو أحب أن يزيد عن مهر المثل فلا بأس بذلك إن شاء الله. لما روى الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أزوجك من فلانة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فزوج أحدهما من صاحبه فدخل بها ولم يسمي صداقة، دخل بها ولم يسمي الصداقة. طيب، ثم بعد مدة جاءه الموت للرجل، فقال هذا الرجل على فراش الموت، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجني من فلانة وقد دخلت بها ولم أسمي صداقة، وإني قد جعلت، يعني مو الآن، أنا من الأول، قد جعلت صداقي سهما بخيبر. سهم بخيبر المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر لما مكر به وغدر به اليهود في جزيرة العرب، وعلى رأس هؤلاء اليهود ومن أخطرهم وأخبثهم وأمكرهم في جزيرة العرب كان يهود خيبر، وهم بعيدون عن المدينة المنورة بعد شديد أكثر من 200 كيلومتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبعد أن حيد قريشا في المعاهدة أخذ عليها العهد أن تكون محايدة فيما يخوضه من حروب، وأن يكون محايدا فيما تخوضه هي من حروب، فحيدها جانبا. ثم بعد ذلك، بعد صلح الحديبية، غزا خيبر صلوات الله وسلامه عليه، ففتحها الله عليه، وكانت هي وأموالها وأراضيها وزروعها ورجالها ونساء كلهم غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فوزع أراضي خيبر على المسلمين، كل واحد من المسلمين الذين شاركوا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، توزيع من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم هذه الأراضي، وتعاقد مع اليهود على المساقاة. المساقاة مرت معنا سابقا في الفقه، تحدثنا عنها طويلا. المهم أنه صار في عقود مساقاة بين هؤلاء اليهود وبين الصحابة، أن الأرض للصحابة وهؤلاء عمال، ولكن بالنسبة، مو بأجر مقطوع، بنسبة من الناتج، قديش بيطلع من هذا البستان تمر، بتقاسموا اليهودي الذي يعمل في هذه الأرض مع الصحابي مالك الأرض بنسبة، واتفقوا عليها. فهذا الصحابي لما كان على فراش موت أخبر بأنه قد النبي صلى الله عليه وسلم زوجه هذه المرأة ودخل بها ولم يجعل لها صداقا، ولكنه جعل لها سهمه بخيبر، فأخذته المرأة، أخذت هذا السهم بخيبر، هذه القطعة من الأرض، فباعتها بمئة ألف. باعتها طبعا مئة ألف أكثر من مهر المثل بكثير، أضعاف مضاعفة عن مهر المثل. مئة ألف يعني كان المهر كما سيأتي معنا، يعني مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكذا، ما زاد في واحدة منهن على 500 درهم، ما زاد وين 100 ألف. فأخذته حلالا. ليه؟ لأنه زاد عن مهر المثل، أما لو نقص عن مهر المثل لا، بده يكمل مهر المثل، أما لو زاد فلا بأس بذلك. أيضا من الصور التي تفهم من هذه الآيات الكريمة ومن النصوص الأخرى أن المرأة لو طلق زوجته قبل أن يدخل بها وكان قد فرض لها فرضا، اتفقوا على المهر مع بعض البعض، اتفقوا على المهر ولكن لم يدخل بها، ثم طلقها، فإن هذا المهر يتشطر يعني نصين، نص له ونص لها، نزولا تحت قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. لازم يكون متفق على المهر، مهر مسمى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إذا هي عفي أو وليها بلغه أنه قد أعفاه فيأخذ المهر كل الرجل ولا يعطيها شيئا، أو إذا هو عفى قال: أنا بدي أعطيها المهر كله، كسرت خاطرة بهذا الطلاق وأنا أحب أن أعطيها المهر كله مو نصه، أيضا لا بأس بذلك. هذا من الفضل، من الفضل بين المسلمين أن يتعاملوا بهذا الشكل، ولكن الفتوى والتشريع على أن هذا المهر يتنصف بينهما. نعم، هذا إن طلق قبل الدخول مع وجود المهر المسمى، أما لو طلق قبل الدخول ولم يكن قد سمى مهرا
قلنا نحن شوي في الدرس الماضي انه يمكن ان يتم العقد ولا يسمى المهر، وهين ممكن هذا والعقد صحيح. لو حصل هذا يعني عقد العقد ولم يسمي مهرا، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول، قال هنا ليس لها شيء، طلقها وليس لها شيء، لا مهر ولا نصف مهر ولا شيء نهائيا. ليه؟ قال لأن ربنا عز وجل شو قال؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم أي وقد له وقد شوي الجملة، من بيعرف أربع الجملة وقد فرضتم لهن فريضة؟ حالية، حالية، جملة حالية، بمعنى أنه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن حالة كونكم قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما في الحالة الأخرى التي لم تفرضوا لهن فيها فريضة فلا شيء للمرأة في هذا، لا مهر ولا نصف مهر ولا غير ذلك. أيضا من الصور التي يتحدث عنها الفقهاء أن لا يطلق الرجل ولكن يموت، لو مات الرجل قبل الدخول وقبل فرض الفريضة، لا فرض فريضة، لا سموا المهر ولا شيء، وإنما فقط عقد العقد بدون تسمية المهر ولم يدخل بها ومات الرجل، فما الحكم في ذلك؟ سئل سيدنا عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، أتي فسئل في رجل مات عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها شيئا، فقال أرى أن مهرها مثل مهر النساء، يعني بتاخذ المهر كاملا، مهر ايش؟ مهر المثل، طالما انه ما في شيء مسمى فبتاخذ مهر المثل، مثل مهر نسائها، وان لها الميراث، معقود عليها العقد فهي زوجته، بتاخذ ميراث ولو لم يدخل بها ولو لم يفرض لها، فهي تاخذ مهر مثلها وتدخل ايضا مع الورثه فتاخذ الثمن او تشارك الزوجات في الثمن ان كان له ولد، وان لم يكن له ولد فتشارك الربع إلى آخر ما هناك من أحكام الميراث، وأن عليها العدة. شو أفتى سيدنا عبد الله مسعود بثلاث فتاوي في هذه الحالة؟ إذا طلق الرجل زوج، عفوا، إذا توفي الرجل عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة، لا دخل بها ولا فرض لها فريضة، أفتى بثلاث فتاوي. شو هي؟ الأولى أن لها مهر المثل، الأولى أن لها مهر المثل، والثانية تدخل في الميراث، تدخل في الميراث بحسب حالها في علم الإرث، والثالثة أن عليها العدة. طيب، فقال لما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أفتى هذه الفتوى، قام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه ومعقل بن سنان رضي الله عنه، قام فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى في بنت واشق بمثل ما أفتى عبد الله بن مسعود، يعني صحابية وقع لها مثل هذا تماما، زوجها تزوج عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها وتوفي عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بمثل فتوى ابن مسعود بأن لها مهر المثل وأنها ترث من زوجها وأن عليها العدة، فثبت هذا الحكم ودونه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم بما أخبر به معقل بن سنان أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أفتى به سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن يعني نتكلم عن المهر، كم ينبغي أن يكون المهر، وهل له تحديد في الشرع، وهل يمكن أن يتغالى فيه حتى يبلغ المبالغ الطائلة، وهل لأحد المسلمين أن يتزوج بمهر بسيط جدا؟ فالحكم في قيمة المهر، أولا أن المهر مهما تعاظم فليس ذلك حراما، محرم ولا منهي عنه، ويستدل على ذلك لقول ربنا تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وما رواه أبو يعلى رضي الله تعالى عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب خطب في المسلمين فقال يا أيها المسلمون لا تغالوا في مهور النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد في صداق من نسائه أو بناته على 12 أوقية. 12 أوقية، الأوقية في عرف العرب يومئذ الأوقية هي 40 درهم بالوزن، بالوزن الأوقية 40 درهم، والدرهم بعرفنا اليوم هو 3.2 جرامات تقريبا، 3.2 جرامات. فثنتي عشر أوقية ما زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر نسائه ولا بناته. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب: فمن زاد على 400 درهم، يعني هذه الكمية هذه تقديرها 400 درهم أو أكثر من ذلك بقليل، قال: فمن زاد على 400 درهم جعلت الزيادة في بيت المال. خلصها للمرأة وبجعل الزيادة في بيت المال. فلما نزل على المنبر جاءته امرأة فقالت: ليس ذلك إليك يا عمر، ليس ذلك إليك، يعني الحكم هذا اللي أصدرته أنت على المنبر هذا ما هو من حقك، ليس ذلك إليك يا عمر. فقالت، فقال سيدنا عمر بن الخطاب: وكيف؟ فقالت: ألم تسمع قول ربنا تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ثم ركب المنبر مرة أخرى فقال: يا أيها الناس، من كنت قد أمرتكم بأن لا تغالوا في المهور على 12 أوقية أو 400 درهم، فمن أحب أن يزيد على ذلك شيئا من ماله فليفعل ما أحب. طالما أنه يعني نبه إلى آية في كتاب الله لم يكن متنبها إليها، من أحب أن يزيد فليفعل وله ما أحب. هذا بالنسبة للزيادة. أما أقل المهر، ما في شيء اسمه إذن أكثر المهر في الإسلام، لكن أقل المهر أي شيء بيدفع الإنسان ممكن أن يكون مهرا، هنا في خلاف للفقهاء في هذا. الحنفية رضي الله تعالى عنهم يقولون أنه لا ينبغي أن يقل المهر عن 10 دراهم. 10 دراهم قديش إن الدرهم؟ 6 جرامات شوي، يعني 32 جرام فضة. طبعا هذا الآن مبلغ زهيد جدا. ويحتجون لذلك بما ورد في سنن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم. ولكن طبعا أكثر الفقهاء لا يأخذون بهذا الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام، إنما تثبت بها بشروطها، فضائل الأعمال من المكارم الأخلاق والترغيب والترهيب وغير ذلك، ولا تثبت بها أحكام الحلال والحرام. والحنفية يأخذون بهذا الحديث ويقولون، حينما احتج عليهم الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه حينما لم يجد مهرا، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد بسوى 10 دراهم؟ ما بسوى شيء. قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فيقولون لعله كان يأمره بالمعجل، أن المعجل يكون خاتم من الحديد، والمهر الذي هو 10 دراهم فما فوق يأتي فيما بعد. طبعا ولا دليل على هذا الكلام، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد، والمفهوم لغة من هذا الكلام أن المهر هو خاتم من حديد. وذهب المالكية رضي الله عنهم أن المهر لا ينبغي أن يقل عن ربع دينار من الذهب، وليس لهم في هذا دليل نص. أقصد بالنص هنا ما يعني ما يتعرف عليه الأصوليون بمعنى القطع والجزم، ليس عندهم دليل قاطع جازم في هذا، إنما اجتهادهم أن نصاب السرقة ربع دينار، اللي بيسرق أقل من ربع دينار ما منقطع إيده، واللي بيسرق أكثر ربع دينار فما فوق هذا تقطع يده. فدل ذلك على أن هذا المال المحرز، يعني اللي قد إنه يقدم مهر لامرأة على الأقل يكون ربع دينار أما أقل من ربع دينار لا 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 ينبغي أن يكون هذا. ومن عقد على أقل من ربع دينار إن دخل بزوجته ثم مثلا أقل من ربع دينار ودخل بزوجته وجب المهر المسمى الشيء اللي اتفقوا عليه ماشي الحال بيدفعوا لزوجته. وإن لم يدخل قلنا له أتمم مهرك إلى ربع دينار أو يفسخ العقد. هيك حكم المالكية عندهم، إذا رفع الأمر إلى القاضي دل القاضي بهذا ورفع الأمر إليه، فإنه إذا رأى هذا الرجل قد دخل صار العرس دخل بزوجته انتهى الأمر فالمهر المسمى خلص مش حال. وإن لم يدخل أمره بأن يتمم المهر فيزيده حتى يوصله إلى ربع دينار أو أن يفسخ العقد. وأما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن المهر لا حد له لا في زيادة ولا نقصان، المهم أن يكون مالا متمولا، أن يكون مالا يعني أنت وأنا والثاني والثالث نطمع بهذا المال بهذه الكمية البسيطة من المال، برغب أنا وبترغب أنت أن إذا لقيت مثلا مبلغ بسيط من المال أن تحرص عليه وأن تصل إليه وأن تحوزه إليه. ليه؟ لأنه مو مبلغ تافه ما له قيمة. فالمقصود بالتمول يعني أن ترضى أن تتموله وأن لا تزهد فيه ولا يزهد فيه عامة الناس. أما لو كان شيء ما له قيمة فلا يصح أن يكون مهرا، يعني يضربون لذلك بحفنة من تراب أو حبتين من قمح، أو هذا شو له قيمة؟ هذا ما له قيمة فلا يصح أن يكون مهرا. أما إذا كان قليلا ولكنه متمول ممكن إنسان يأخذ ويستفيد منه هذا لا بأس به. ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الفزارية التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت بنعلين، المهر تبعها كان نعلين، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم يا رسول الله رضيت، رضينا بهذا ما قلنا عليه. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز هذا النكاح وجعله صحيحا. ولولا أن ذلك كان في عرف الشرع مقبول أن يكون المهر قليلا ولكن أن تكون له قيمة يتداولها الناس ويحرصون عليها لما وافق على زواج امرأة بنعلين. وأيضا ما ورد عن سيدنا جابر، سيدنا أبو داود روى عن سيدنا جابر موقوفا من كلام سيدنا جابر، يقول هو صحابي جليل بل هو من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله تعالى، يقول لو أن رجلا تزوج امرأة فأصدقها ملء يده طعاما كانت له حلالا. ملء يده يعني أخذ بإيده، بيقصدوا بالطعام الصحابة في زمنهم إذا قالوا طعاما يعني بيقصدوا قمح. لو أن رجلا تزوج امرأة فأصدقها ملء يده طعاما، كمشة قمح يعني كمشة قمح ممكن كان يستفيدوا منها، بيأخذوها بيخبزوها بيعجنوها بيطبخوها بيأكلوها ممكن يعني. قال لو أن رجلا تزوج امرأة فأصدقها ملء يده طعاما كانت له حلالا، يعني خلاص ما نبحث أكثر من هيك، إذا بدك تزيد المهر هذا قليل وكثير لا، طالما أنه رضيت المرأة بذلك. بقي لدينا يعني المؤمن دائما يتلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم، انه كيف كان صلى الله عليه وسلم يتزوج وما هو المهور التي دفعها وغير ذلك. ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه أو يتزوج نساءه على 500 درهم، 500 درهم، ومثل ما أن الدرهم 3 جرامات وشوي من الفضة 500 درهم، هذا كان جل المهور التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول السيدة أم حبيبة كما في مسند أحمد بن حنبل، أم حبيبة بنت سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى تزوجها وأبوها مشرك، وكان هو في المدينة صلى الله عليه وسلم وكانت هي في الحبشة، فتقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدقني شيئا، ما بعت مهر، وإن كان يصدق نساءه 400 درهم. هذول نصين، نص السيدة عائشة تقول 500 درهم ونص السيدة أم حبيبة تقول 400 درهم، يعني المهر مهور النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بين 400 درهم و500 درهم. ونفس الحديث في مسند أحمد بن حنبل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهو في المدينة وهي في الحبشة، زوجها له النجاشي، النجاشي ملك الحبشة، وكان حينئذ مسلما كريما من كرام المسلمين وعظمائهم وأجلائهم، وهو الذي تولى عقد نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام في الحبشة، كان هو الإمام المسلمين، وهذه أم حبيبة رضي الله تعالى في ولايته، فهو الذي يعقد عقدها، فعقد عقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وأمهرها يعني حط لها المهر، وأمهرها من عنده 4000 درهم، حط المهر منه أدي 4000 درهم. ثم يقول ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان المهر عادة 400 درهم أو 500 درهم ودفع مهر النجاشي، هيك حب أنه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المهر 10 أضعاف 4000 درهم، هذا لا ليس محلا للإنكار، مو محل الإنكار، ولو كان محل الإنكار لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكره، فلا نستطيع أن نقول أن ذلك مكروه أو غير ذلك. ولكن لا ينبغي أن يتفاحش الناس في التنافس في المهور حتى لا يكون ذلك عقبة في وجه الشباب وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا من غلاء المهور، لا ينبغي أن يكون ذلك، إنما محل هذا النصح فقط، النصح والإرشاد، أن ينصح بعضنا بعضا، أن يتناقل المسلمون هذه النصيحة، ألا يتغالوا في المهور حتى لا نضر بشباب المسلمين ولا نضر بفتيات المسلمين، فلا ينبغي أن تكون المهور أكثر من المعتاد المتعارف عليه في عرف خلاص بسم الله، وألا يكون هذا العرف، وقد يكون العرف كمان مرهق جدا، ينبغي أن نتعاون على تخفيض المهور في العرف حتى يغدو العرف مقبولا عند الناس ويمكن العمل به، وإذا خرق ذلك أحد من الناس فزاد على العرف فلا بأس بنصحه ولا بأس بإرشاده، ولكن ذلك ليس منكرا وليس حراما، بل المرغب فيه من قبل الشرع أن يكون المهر بسيطا، أن يكون المهر قليلا. ولذلك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة، أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. أنت عم تبحث عن بركة زواجك وأن يجعل الله لك السعادة والخير والنماء والبركة والراحة والطمأنينة في حياتك الزوجية، النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على ذلك، أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، فلا تطلب لبنتك المهر الغالي جدا تظن أن سعادتها في غلاء مهرها، فهذا وهم من أوهام الشياطين تدخله على عقول بني آدم، وهو من وساوس الطمع في الدنيا. أما الإنسان الذي ينظر بنور الله عز وجل وينظر في عاقبة بنته ومستقبلها، فإنه ينظر إلى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدلنا به على أعظم النكاح بركة، وهو أيسره مؤونة، أن لا يكون فيه هذه التكاليف الغالية المرهقة للزوج، وخاصة إذا كان فقير الحال أو متوسط الحال، فينبغي في هذا الرحمة، كل الرحمة، حتى ييسر أمور الزواج ويكثر الزواج وتكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يباهي بها الأمم يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.